انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجه بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متاجل وكل شعور مكبوت، جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزه. مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقه. كل اللي ما تقلش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجامله، كلام ما فيهوش خوف، بس في احساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأه تسمعني استناني، هكون معاكو انا هنا المصري، وكلام مع هنا على راديو التسعينات اف ام.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والسعادة على كل مستمعينا مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في موسم جديد من برنامج كلام مع هنا، متأخرناش عليكم كتير. البرنامج المرة دي قرر يفتح باب الكلام للكلام اللي كتير ناس شايفاه ان هو صعب او محرج او عيب او حتى مستحيل. موضوعات حلقاتنا مهمة جدا وحساسة جدا، بنقابلها كتير في حياتنا بس قليل جدا اللي بيتكلم عنها. موضوعات بتأثر على نفسيتنا وعلاقاتنا وكمان بتأثر على مجتمعنا. في الحلقات دي مش هنخاف من السؤال ومش هنتكسف من الحقيقة، هنواجه ونسمع ونفكر ونتعلم سوا علشان يمكن نلاقي إجابات أو على الأقل نلاقي نفسنا. هنا المساحة آمنة والكلام حر، وكل اللي ما تقالش هيتقال هنا. في كتير رغبات وفي احتياجات وفي وجع ساكن جوانا محدش بيشوفه. في ناس بتدور على الحب وفي ناس بتدور على الأمان، لكن كمان في ناس بتدور على حاجات تانية خالص، شيء بيكبر جواهم من غير ما يعرفوه أو يعرفوا يوقفوه. لما الجسد يطلب والعقل يرفض، ولما كل علاقة تتحول لإدمان مش لمشاركة. النهاردة هنتكلم عن إدمان الجنس وعن العلاقات اللي بتوجع بدل ما تداوي، وعن الناس اللي مش عارفة ترتاح ولا تبعد ولا تفهم نفسها. معنا النهاردة دكتور مصطفى مجدي، أخصائي الطب النفسي، وتعالوا مع بعض نتعلم منه ونفهم معاه يعني إيه الاضطرابات النفسية الجنسية وليه بنخاف نتكلم عنها، وإزاي نساعد نفسنا أو حد بنحبه قد يكون بيعاني من الاضطراب ده. قبل ما نطلع لازم أفكركم برقم التواصل 01427894 علشان تقدروا تكلمونا من دلوقتي لمدة ساعة كاملة على الهواء، عشان تشاركونا إجابة سؤالنا اللي بيقول: عمرك قابلت شخصية حياتها كلها بتدور حوالين الجنس؟ شايف ده مرض ولا احتياج ولا حب؟ فصل صغير ونرجع تاني، استنوني.
مبدأنا السنة دي إننا نبطل مدادية، واللي واخد عننا صورة وحشة نبعت له عليها فيديو دي. مبدأنا السنة دي إننا هنبطل حنية، ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا النفسية. هو انتوا عليكوا الضغوطة؟ طب واحنا احنا يعني علينا مكسرة؟ هو انتوا واخدين صدمة؟ اما احنا يعني واخدين خصومة؟ طب ايوة احنا اخر انبساط. طب ايوة احنا اخر خلاص خفينا وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا فوقنا من الوهم صحينا، والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا، وهنتكلم النهاردة عن إدمان الجنس اللي هو مش شهوة زايدة ومش حرية شخصية، هو سلوك خارج عن السيطرة، سلوك بيأذي صاحبه وبيأذي كل علاقة بيدخل فيها. في ناس بتختار وفي ناس مضطرة تدفع الثمن كل مرة من جديد. النهاردة في كلام مع هنا هنفتح الملف ده من الناحية الإنسانية والنفسية ونحاول نفهم إيه اللي بيحصل فعلاً جوه عقل مدمن الجنس، وإزاي بيأثر ده على حياته وعلى اللي حواليه. وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم اللي منورني النهاردة، دكتور مصطفى مجدي، أخصائي طب نفسي. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ هنا، وأهلا وسهلا بكل المستمعين.
نورتنا النهاردة في الاستوديو، وإن شاء الله نقدر نفيد الناس على قد ما نقدر النهاردة. دكتور مصطفى، احنا طبعا اول حاجه عايزين نقولها ان السلوك الجنسي فيه تنوع طبيعي، وده طبيعي معروف،
مظبوط.
لكن احنا عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه ادمان جنسي او هوس جنسي، وازاي نقدر نقول ان الشخص ده عنده اضطراب او هوس.
تمام. السلوك الجنسي زي اي سلوك معروف انسانيا في سبيكتروم كبير او في مدى كبير جدا ما بين الحاجات اللي ممكن نقول عليها طبيعيه او عاديه، وما بين الحاجات اللي بتوصل الى الاضطراب زي ما حضرتك ما بتقولي. طيب امتى اقول ان انا عندي اضطراب؟ لما اكون انا نفسي بدات اتاذى من ده، بدات احس ان انا متضايق، او بدات احس ان انا الموضوع ده خارج السيطره زي ما حضرتك ما لسه موضحه.
تمام.
او يكون الموضوع بدا يسبب اذى للي حواليا او للمجتمع ككل، هنا ده كده اضطراب.
تمام. طيب الشخص اللي عنده مشكله او مدمن للمشكله دي او للاضطراب ده، ايه الفرق بينه؟ يعني ازاي نقدر نقول ان هو، يعني ممكن الناس يقولك لا هو انا ما عنديش اضطراب، انا ناشط جنسيا شويه، ايه الفرق بين الاثنين؟
تمام. النشط ان هي برضو الفكره كلها، فهو قد ايه اذيك، قد ايه عامل لك مشكله في حياتك. لو مش عامل لك مشكله في حياتك فخلاص، حتى لو انت ناشط جنسيا واللي حواليك متقبل ده، او مثلا زوجتك او زوجك متقبل ده، خلاص تمام مفيش مشكله. المشكله لما بيكون خلاص زي ما اتفقنا الموضوع اذيني او اذي اللي حواليا، او بدا يؤذي المجتمع زي ما اتفقنا. لان ممكن حد يكون مثلا زي ما حضرتك ما بتقولي ناشط جنسيا، فهو متعدد العلاقات، عنده علاقات كتيره جدا. هنا لا خلاص، هنا ده بره حته ان انا دي حريه شخصيه زي ما حضرتك ما بتقولي، او انا ناشط بس انا مش مضطرب او وما الى اخره.
طيب احنا ازاي نقدر نعرف او نشخص ده؟ يعني حضرتك في العيادات هل في مقاييس معينه او اختبارات نفسيه بيخضع ليها الشخص علشان نقدر نقيمه ان كان هو عنده الاضطراب ده او لا؟
والله احنا لو وصلنا للعياده يا استاذه هنا فاحنا كده تمام، احنا كده في امان. هي المشكله الحته الجنسيه كلها حضرتك عارفه في المجتمع بتاعنا للاسف بالظبط، ودي النقطه اللي احنا محتاجين نكسرها النهارده.
انا عايز اقول لحضرتك ان انا ناس كتير هجمتني لما نزلت برومو البرنامج
ده، طبيعي
وازاي وعيب يا جماعه،
برضو ممكن تكون كنت متوقعه كده.
طبعا كنت متوقعه ده.
هي بصي، الصحه الجنسيه يا استاذه هنا هي مش
رفاهيه،
مش رفاهيه خالص بالظبط. هي جزء اصيل من سويتك النفسية وصحتك النفسية ككل.
صحيح.
وغريب جدا ان مجتمعنا في 2025 لحد النهارده مع الوصول الى هذا الكم من المعلومات والفلو بتاع المعلومات والسوشيال ميديا وكمان الافلام والمسلسلات التي بدات تتناول هذا النوع من الاضطرابات، ان احنا برضو لسه شايفين ان هي عار، ولسه في ناس لحد النهارده بتلجا الى الدجل والشعوذه والمشايخ في الموضوع.
صحيح.
الحته الجنسيه بس هم ما فكروش خالص يروحوا للدكتور، يعني
ده غريب. ده معقول؟ ده مربوط؟ ده حاجات كده؟
مظبوط، برافو عليك، ده مظبوط. لحد النهارده احنا شوفوا في العيادات، يعني بعد ما بيغلبوا خلاص بقى هو الشيخ للأسف ما قدرش يسعفهم قوي، أو ما قدرش يحل المشكلة، أو في ناس للأسف اتعرضت إلى انتهاكات، خلاص بقى بيبدأوا يجوا العيادة. فاحنا بس وانس وصلنا العيادة احنا تمام. نيجي بقى لحتة المقاييس. للأسف ما فيش مقاييس نفسية واضحة تقيس الاضطراب النفسي، لكن الموضوع بيعتمد على إرادة الشخص نفسه، إن هو زي ما اتفقنا لما جينا نعرف الاضطراب قلنا إن هو الموضوع بدأ الشخص نفسه بدأ يحس ان هو خارج السيطرة، وبالتالي بدأ يروح للعلاج او اللي حواليه يوجهه، مثلا زوجة او زوج بدأ يوجه الطرف الاخر الى ان انا مش مرتاح في الوضع ده، فاحنا محتاجين نشوف حل للموضوع ده. فنيجي للعيادة، ساعتها بناخد هيستوري جنسي كامل، تاريخ طبي جنسي كامل من المريض، ومن هنا ده بيقدر يساعدنا ان احنا نفك له مشكلته او نوجهه الى العلاج المناسب ليه، سواء علاج دوائي، سواء علاج سلوكي، سواء علاج تثقيفي، لان بالمناسبه نقص الثقافه بس ممكن يعمل ده.
اكيد. طيب دكتور، بما انك حضرتك ممارس للمهنه بتشوف العيادات الحاجات يعني من النوعين، ايه اكتر نوع يعني كرجال او النساء منتشر فيهم الهوس ده؟
في الانواع بتاعت الاضطرابات الجنسيه تنقسم إلى تقريباً 7 فروع رئيسية. في منها اللي بيبقى فيه more common in males أو أكتر شهرة في الرجال وفي حاجات تانية بتبقى أكتر شهرة في السيدات. تمام؟ لكن الموضوع متوازن، يعني في اضطرابات نفسية جنسية خاصة بالرجال، وفي اضطرابات نفسية جنسية خاصة بالاثنين، وفي اضطرابات نفسية جنسية ملهاش جندر معين، يعني هي تشمل الرجال والنساء.
في اضطرابات شخصية معينة ممكن يكون منتشر فيها الموضوع ده شوية، زي مثلا أنا أسمع عن الشخصية الحدية مثلا.
برافو عليك. البوردر لاين اللي هو اضطراب الشخصية الحدية، والنارسيسستك بيرسوناليتي ديس أوردر أو اضطراب الشخصية النرجسية، هم من الحاجات المشهورة.
المجتمع ممكن
أنتي سوشيال؟ طبعا أنتي سوشيال، هو في مشاكل كتيرة، بس ده يعني ده بعيد، لأن آخر مشاكله هي المشكلة الجنسية، وعامل كوارث ومصايب كتيرة جدا بعيدة عن المشكلة الجنسية. أكتر حاجة فعلا زي ما حضرتك ما قلتي بنشوفها هو اضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية النرجسية. دول طبعا نوعين من الاضطرابات النفسية المشهورة، وهم تقريبا 10 اضطرابات نفسية. دول أكتر اتنين فيهم بنشوف فيهم فعلا مشاكل أو اضطرابات نفسية جنسية.
طيب هل ممكن يا دكتور مصطفى يكون حد عنده الاضطراب ده أو الهوس ده وهو مش واخد باله ومعتبر إن ده نشاط زايد، أو هو حابب الموضوع زيادة؟
طبعا طبعا. النقطة اللي حضرتك لسه أثرتيها اللي هي حتة أول ما حضرتك معرضتي البروم والناس بدأت تهاجمك، هو ده يديك بالظبط بارامتر أو مؤشر المجتمع بتاعنا لسه بيتعامل مع الحتة الجنسية إزاي. فللأسف المريض اللي من النوع ده بيكون خايف. إحنا حولنا العملية الجنسية إلى تابوت. أنت لو عندك المشكلة دي اسكت خالص، انزوي، ما تتكلمش فيها،
درع
على نفسك بالظبط. فهو ده هو ده اللي بيزود المشكلة. هي دي النقطة اللي بتزود المشكلة. فأه في طبعا شخص هو مش حاسس ان دي مشكلة. طيب خليني احكي لحضرتك قصة لو الوقت يسمح.
طبعا فضل.
في مريضة جات لنا عندها 34 سنة. كانت متجوزة بقى لها 8 سنين، زواجها مستقر جدا في كل شيء ما عدا العمليه او العلاقه الحميمه مع زوجها، مع ان العلاقه ما بينهم فعلا بيرفكت في كل شيء، في علاقتهم باطفالهم وفي علاقتهم بنفسهم وفي شغلهم وفي حياتهم في كل حاجه ما عدا العلاقه الحميمه. وكانت المشكله كمان عايز اقول لك مش في الزوج قوي، يعني الزوج كان متقبل. الزوجه كانت دايما حاسه بالبجود الجنسي، حاسه ان هي مش بتادي كويس، وفي نفس الوقت مش بتنبسط بالعمليه او العلاقه الحميميه بشكل كويس. بعد ما اخذنا تاريخ طبي تفصيلي للعملية الجنسية، اتضح لنا ان هذه الزوجة كانت اتعرضت الى تحرش جنسي من الجار في سن 9 سنين، وكتمت ده تماما. حضرتك انا عشان كده تعمدت اقول لحضرتك السن مع احترام خصوصيات المرضى طبعا. 34 سنة والموقف ده زي ما قلت لحضرتك حصل امتى؟ 9 سنين. شوفي بقى الفرق في السنين قد ايه. كل ده هي كابتة جواها اعتقد للسبب اللي احنا لسه بنقوله، لان هي عارفة اهلها، احنا عارفين احنا بنتعامل مع المشكلات اللي من النوع ده ازاي من ناحية الاهل. وبعد كده برضو الزوجة من هما كانوا زوجين قريبين من بعض جدا، طبعا ما تقدرش تقول ده. ولكن مع التاريخ الطبي اللي احنا اخدناه والحفر النفسي اللي احنا حفرناه ووصلنا للنقطة دي، هي تلقت علاج في سلوكي ومشكلتها اتحلت تماما. عايز اقول حضرتك في ما فيش، رغم معاناة استمرت 8 سنين المشكله يمكن تتحل في شهور. فليه يعني السؤال هنا ليه ما اخدش ده؟
ليه
اعاني؟ يعني زي ببساطه كده لما حضرتك يبقى بتعاني من صداع ومصدعه كمان الناس حواليك، انا عندي صداع واحنا جنبنا بروفين بس انا مش عايز اكل.
بالظبط. انا خايفه على معدتي.
بالظبط. خايفه على معدتي توجعني. بالظبط كده.
دكتور مصطفى، هل التفكير أو الهوس الجنسي مرتبط بفعل الممارسة نفسها، ولا ممكن يكون حد عنده هوس في التفكير لكن ما بيأديش على أرض الواقع؟
طبعا في هوس في التفكير، في انواع اللي هي بيسميها البارافيليك ديس اوردرز. دي زي الافكار زي التلصص مثلا، ممكن شخص يحب بس يتلصص على الناس
وعلى الناس على الجيران من شبابيك
او مثلا الاستعراض. وممكن تجي لي افكار، يعني تبقى افكار انتنس، افكار شديده جدا بان انا عايز اقوم استعرض مثلا. لكن بصراحه هي غير مرتبطه بالفعل. يعني ممكن بس افكار كتير، افكار كتير لكن انا ما عملتش ده. لا افكار كتير بس هو ما عملش ده. تمام. فهنا لا، ده غير خاضع للاضطراب النفسي. الاضطراب النفسي يشمل ان انا استعرضت او تلصصت او اذيت، زي اللي هي الاضطرابات البارافيليك اللي تخص السادية والمازوخية، التلذذ بالالم او التلذذ باستقبال الالم اثناء العلاقة الحميمة.
ده كلام جميل جدا. احنا لسه مكملين كلامنا، بس هنطلع فاصل صغير نرجع تاني، خليكم معانا.
Funny, honey, خطفوني. I'm like a movie, his eyes will never leave me. I need attention, but you're too precious. Oh, I should leave you, but I find it hard to go. Khatafuni, honey, khatafuni. You're so annoying, you know just how to talk to me. I need attention, but you're too precious. I know I should leave you, but I find it hard to go.
for this love that I can't contain. No, I can't contain it. If it's not you, then who? If it's not you, then who? If it's not you, then who?
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور مصطفى اللي منورنا في الاستوديو. دكتور مصطفى، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ازاي فعل الهوس نفسه مرتبط بالفعل او لا، لما يعني يكون حد عنده الاضطراب ده هل في حاجه ممكن نضيفها في الموضوع ده؟
الاضطراب النفسي يا استاذه هنا مش دايما بيصرخ، يعني مش دايما بيقول لي الحقني انقذ نفسك، لا هو ساعات بيهمس زي ما حضرتك ما بتقولي كده، يهمس يعني يديني افكار كتير جدا، بس هو برضه وضع في النهايه غير مريح. يعني أنا لما أكون تفكيري كله مشغول أو زي ما خلينا نقول preoccupied، متحكر دماغي
هاجد
كلها رايحة بالضبط compulsive بالضبط دي كده، هي برضو مش حالة مريحة. ما هو المجهود دوت بيتاخد من المجهود اللي أنا المفروض أوزعه على حياتي الاجتماعية وكاريري أو شغلي وحياتي أنا النفسية وراحتي النفسية، ففي النهاية هو ممكن كمان الشخص يكون بيعاني بس مش واصل له السلوك ده، هو عنده سلوك غريب، هو كل اللي وصله ان انا يا جماعه بعمل سلوك غريب بس انا مش فاهمه. زي حاله جات لنا قبل كده برضو، كانت حاله شاب عنده 27 سنه في بوزيشن ممتاز جدا، بس هو لسه عايش مع اهله، بس كل ما يدخل في علاقه او كل ما يحاول يرتبط ما يعرفش، يا ريت تبوظ. تبوظ معناها ان احنا دخلنا في العلاقه والعلاقه باظت، which is اوكي عادي، ما هو ده متاح في اي علاقه، ان هو كل ما بيحاول يدخل في علاقه اصلا ما بيعرفش. بعد الفحص الطبي والنفسي والتاريخ الطبي اللي احنا اعتمدنا ان هو ده الكلو او هو ده المفتاح اللي يخلينا نحل لك مشكلتك، لقينا ان هو كان بيعتمد على العادة السرية بشكل مفرط جدا، 6 أو 7 مرات في اليوم، ممكن يكون في الشغل، ممكن يكون في الحمام، ممكن يكون مع اصحابه او زمايله او خارج او في اوتنج والدنيا كويسه
كده، عندنا مشكله
ينزوي كده ويروح يعمل العادة السرية. وهو بيعمل السلوك ده هو مش فاهم ان هو غلط، هو جالنا حتى يعني قال لنا الجمله دي كده او قال لنا الموضوع ده كده اللي هو عشان بس تبقى عارف يا دكتور، على هامش الموضوع، على هامش القصه، مش دي المشكله. هو مش شايف ان هي دي المشكله خالص. وده برضو يعود الى النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في اول حلقتنا بخصوص ان المجتمع بتاعنا مش بيدي مساحه قوي ان انت لو حاولت تتكلم في ده اول كلمه تسمعها عيب، مع ان الشخص اللي حابب يتكلم في دوت بيبقى اول حاجه حابب يسمعها كمل انا سامعك انا معاك انا عايز اسمعك. انا
ناس كتير عندها مشاكل في اشياء كتير في حياتها غير الموضوع الصحه الجنسيه، بس هي مشكلتها في الاول وفي الاخر مش لاقي حد يسمعها.
مظبوط.
طيب دكتور مصطفى، عايزين نفرق للناس ما بين الاضطرابات الجنسيه واضطرابات الهويه الجنسيه عشان اكيد في فرق، عايزين نوضحه للمستمعين.
طيب احنا الاضطرابات الجنسيه زي ما اتفقنا هم 7 فروع كبيره 7 فروع رئيسيه، منهم الجزء اللي هو الخص اللي يخص الهويه الجنسيه، زي مثلا الديسفوريك جندر ديس اوردر، ان هو في عدم توافق ما بين الهويه الجندريه وما بين الجنس البيولوجي. بمعنى مش شرط ان انا اكون ذكر او اكون انثى فتكون هويتي الجندريه فتكون هويتي الجندريه متوافقه مع ده، لا ممكن يكون ذكر بس هويته الجندريه انثى والعكس.
هتلاقيه بيتصرف تصرفات البنات، بيحاول يلبس لبسهم، بيتلذذ بحاجاتهم.
مظبوط، برافو عليك. انما الاضطرابات الجنسيه هي بقيه الانواع، يعني هو الاضطراب الهويه الجنسيه هو جزء او ملف من الفروع اللي هي بتنقسم ليها اضطرابات الهويه الجنسيه. اما اضطرابات الهويه الجنسيه لو هنتكلم فهي اضطرابات الرغبه، اضطرابات الاثاره، اضطرابات الالم اللي هي حضرتك ذكرتيها في الفاجينوتس او اللي هم بيسموها جبط في الجدل والاعمال او الحاجات الشعبيه دي بيسموها الربط. فدي بقى بقيت الأنواع أو الاضطرابات النفسية الجنسية. بمعنى تاني عشان برضو نلخص ونسهل على المستمع، اضطرابات الهوية الجنسية هي أحد الفروع التي تنقسم لها الملف الكبير خالص اللي اسمه اضطرابات الجنسية النفسية.
بالضبط. طيب دكتور مصطفى، عايزين بقى نعرف، ندخل كده تحت شوية، عايزين نعرف إيه أهم الأسباب النفسية اللي تؤدي إلى هذا الاضطراب؟
الأسباب تتعدد وكتيرة جدا، زي إحنا قلنا في المثل اللي إحنا ضربناها عن السيدة اللي كان عندها مشكلة مع زوجها. بالضبط، مثلا الشخص ده اتعرض لتحرش وهو صغير، الشخص ده اتعرض إلى كبت جنسي، يودينا بالمناسبة إلى الفاجينوزيس اللي يودينا لإضطراب المشكلة، الاضطراب النفسي الجنسي اللي هو اسمه الفاجينوزيس اللي هو الألم، ألم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، أو الاسم الجسم ينقبض بشكل عنيف جدا
زي تشنجات المهبل والحاجات اللي بتحصل عند دكاترة النساء.
النقطة ديت بتكون مهم جدا ان احنا نعرف ايه السبب اللي ورا ده. مش يعني احنا لما بنيجي هنعالج حاجه هنعالج السلوك ولا نعالج الجذر اللي ودانا للسلوك ده؟ نعالج الجذر, نعالج الاساس اللي ودانا للسلوك ده. فلو رجعنا للاسباب هنقول مثلا الشخص ده اتعرض الى تحرش في فتره مبكره, الشخص ده كان عايش في كبت جنسي, الشخص ده عنده معلومات مغلوطه عن الجنس,
عنده اكتئاب يعني مثلا, عنده
قلق, او الاوحش ان مثلا والدته او والده اداله معلومات خاطئة, جنسيه خاطئه وتربى عليها لحد ما وصل ان هو اتجوز وبدا للاسف يطبق المعلومات الغلط دي في علاقته الحميميه مع زوجه او زوجته.
ده هياخدنا بقى, ده هياخدنا بقى لحته مهمه جدا. هل في علاقه بين الطفوله والقمع, بنقمع اطفالنا, او التجارب الصادمه زي ما حضرتك قلت من شويه, تعرض للتحرش, ان ده يخليه يستقر في الشخصيه؟
ممكن ده ممكن طيب احنا كنا لسه بنقول ان العامل البيئي لا نغفله في الاضطرابات الجنسية. العامل البيئي مهم جدا. يعني انا لو تعرضت لكبت جنسي اثناء الصغر او معلومات جنسية مغلوطة اثناء الصغر, ده للأسف بنسبة كبيرة هيكمل معانا, لان احنا اتفقنا ان محدش بيصلح لي. احنا كده كده احنا كمجتمع احنا حطينا العملية الجنسية دي في تابوت كده, ما حدش بيتكلم عليها. تمام. فانا لو سمعت معلومة خاطئة من العيلة هفضل هكبر عليها وهبدأ اطبقها بعد كده لما
يعني
اكبر.
ده بيأثر على كيمياء المخ وبيخليه يكون سلوكيات معينة
وهو شايف ان ده صح,
لان هو اللي ده اللي تربى عليه,
امي اللي قالت كده او ابويا اللي قال كده, فخلاص مفيش مجال لده. او ان الشخص يكون اتعرض الى اثارة جنسية في وقت لسه ما ينفعش. انا لسه مش مساعد, لسه ما عنديش الوعي.
مظبوط, شاف حاجات على الموبايل
او على السوشيال ميديا, وللأسف ده منتشر جدا بالظبط دلوقتي, وهو غير مستعد لده. لسه ما عندوش الوعي الكافي ان هو يبدأ يتعامل.
هيخاف طبعا, اول حاجة هو هيتخض, بعد كده هيستحلى الموضوع يتفرج عليه, وهيخاف يروح يقول للأهله.
مظبوط مظبوط, لان احنا مودينه في التابوت زي ما كنا لسه متفقين من شوية. فده هيخليه الشخص ده حضرتك او المراهق او الشاب ده اللي احنا بنتكلم عنه, تخيلي لما يكبر هيكون ايه.
يعني افهم من كده ان احنا لما بنربي ولادنا على ان الشيء ده عيب, ده بيكون عنده صدمات او زي عقد كده ويفضل بيها لحد ما يكبر.
اذا انا هقول لابني او انا هقول للبنتي ان ده عيب, فانا مطالب في نفس الجمله اقول له ايه اللي مش عيب, او اقول له ليه زي ما حضرتك بتقولي. بالظبط, ليه, واقول له, اقول له ايه اللي مش عيب. يعني اقول له انت لسه مش مؤهل لده دلوقتي, انت لسه ما عندكش وعي نفسي ان انت تستخدم ده دلوقتي. العمليه الجنسيه محصوره في العلاقه الشرعيه, العلاقه ما بين الازواج, وبكون بصيغه معينه.
طيب احنا يا دكتور مصطفى, من امتى نقدر نقول لاولادنا او نعلمهم عن الصحه الجنسيه؟
بعد سن 18 سنه.
بس في اطفال بتبلغ قبل السن ده؟
ما فيش اي مشكله خالص, بس لو قابلنا مشكله في ده ممكن نلجا للمتخصصين. يعني زي ما حضرتك ما بتقولي, انت حضرتك حتى وصفت الجمله ان في اطفال بيبلغوا قبل السن ده. تمام,
بيبقوا في سن المراهقه, يعني هو 13 14
وخلينا
سنه.
وخلينا نقول ان مش كل الاطفال اللي بيبلغوا قبل السن ده بنواجه فيهم مشكله.
اكيد.
فاذا قابلت مشكله مع ابني او بنتي قبل السن بتاع 18 سنه ده, انا ممكن بقى اوجهه للمتخصص, والمتخصص هيكون متخصص طبعا, فيقدر يوصل له المعلومه ويقدر يعالجه بشكل سليم, او يقدر يوصل له الصوره بشكل اصح بكتير مني.
بس انا اعتقد يا دكتور مصطفى ان انا مثلا لو عندي سن ولد مثلا داخل على مرحله المراهقه, وخصوصا ان ولادنا بيبقوا في مدارس مشتركه, بيشوف البنات طبعا بيحصل عليهم تغيرات جسمانيه, وهو كمان بيحصل له تغيرات في الصوت والشكل وما الى ذلك من علامات البلوغ, فانا لازم افهمه طبيعه جسمه اللي بتتغير.
مزبوط.
وفهمه ان هيحصل واحد اتنين تلاته.
في مشكله يا استاذه هنا كبيره في النقطه دي, ان احنا برضو بنربي الاطفال في السن ده على ان جزء من اجسامهم هو عار, ليس عوره, عار. ما ينفعش, ما يصحش, والكلام الكبير ده. وبرضه لما كنت قلت لحضرتك السن اللي انا ممكن اوجه ابني فيه جنسيا, ربطته بسن 18 سنه شويه. انا قلت السن ده مرتبط بان انا اديله معلومات تفصيليه وتوضيحيه.
تمام.
لكن زي ما حضرتك ما بتقولي كده, كبدايه او خلينا نقول زياده وعي جنسي. يعني
بالزبط.
انا انا من سن,
علشان ما اسمحش ان حد ممكن يديله معلومات من بره,
معلومه غلط. انا لو ما اديتوش للاسف هو هيقدر او هيروح لمصدر تاني
يدور عليها
معلومات. انا بقى مش ضامن ان المصدر التاني ده بالظبط هيديله المعلومات زي ما انا عايز اديها له, او هتكون صح ولا لا. والمصدر التاني خلي بالك مش مهتم. المصدر التاني ممكن يكون عامل ده ماركتينج, يعني ممكن يكون عامل ده بشكل هو عايز يزود مشاهدات, عايز يعمل, عايز
بالظبط. وده ده بقى اللي هياخدنا لدور السوشيال ميديا في التعرض للاطفال.
مزبوط.
او تعرض الاولاد في السن الصغير.
لسه بتساليني يا استاذه هنا عن ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص لما يكبر
بالزبط
يعاني,
تستقر في شخصيته,
يعاني بشكل صريح من اضطراب نفسي جنسي. جزء من الاسباب دي زي ما قلنا كده الكبت الجنسي أو الكبت الجنسي النفسي العنيف، في كمان الانفتاح العنيف.
بالظبط،
الانفتاح العنيف هنرجع لنقطة إن إحنا
يعني في ناس بتقعد تربي ولادها ده عيب وده حرام وتكبت الموضوع وما تتكلمش وتقتله.
بالظبط،
وفي ناس سايبة ولادها مفتوحة
منفتحة بزيادة خالص. فالإكستريم أو الخاجج عن المألوف في الحالتين أو في الاتجاهين للأسف هيؤدي إلى نفس النتيجة اللي هو اسمه اضطراب نفسي جنسي، اللي هو موضوع حلقة.
طيب أنا كنت سألت السؤال ده من شوية بس عايزة أخد فيه إجابة مفصلة شوية. إيه أكتر الاضطرابات النفسية اللي بيحصل فيها هوس جنسي أكتر؟
اضطرابات الرغبة مثلا. اضطرابات الرغبة ممكن اللي هو القصة اللي إحنا حكيناها عن صديقنا اللي كان بيعاني من مشكلة
في الخطوبة
جنسية. في المشكلة في الارتباط، اللي هو كان عنده حاجة اسمها compulsive sexual disorder. هو ده مدمن، هو ده مدمن عادة سرية زي أي إدمانية تانية. كل مشكلته إن هو بس يتكلم عن دوت ويلاقي العلاج المناسب لحالته وهيخف منه زي أي نوع تاني من الإدمانية أو أي نوع تاني من السلوكيات القهرية. هو ده غالبا الأكثر شيوعا لو حضرتك لو أنا فهمت سؤالك صح. هو ده الأكثر شيوعا هو القهر الجنسي أو الكومبالسيف سيكشوال ديسوردر.
طيب،
في كمان اضطرابات تانية زي اضطرابات الإثارة، يعني مثلا اللي هو السيدة أو الرجل يكون مش قادر يوصل للإثارة بشكل جيد أو مستثار جنسيا بشكل أوفر، زي اللي هو برضو بطل قصتنا اللي احنا كلمنا عنها. هو كان الاتجاه التاني اللي هو
مستثار
جنسيا بشكل أوفر.
وفي ناس بتتعمد تحصل على عوامل مساعدة علشان يحصل عندها الإثارة الكاملة لتأدية المهام.
مزبوط مزبوط. طيب،
دكتور مصطفى، لو أنا في علاقة زوجية وحصل أن في طرف من الطرفين سواء الزوج، وده يعني غالبا بيكون الزوج شوية، يعني عشان احنا مجتمع الولد بيبقى عنده انفتاح جنسي اكتر من البنت او عنده الحرية ان هو ياخد الاجراء ده اكتر من البنت. فلو اتنين او زوجين في العلاقة الزوجية وحد فيهم عنده المشكلة دي، هل الطرف التاني يقدر يساعده ويتخطاها؟ يعني
كمان
انا كنت عرفت معلومة بتقول ان في زوجات بتوصل للمستشفيات او العيادات تسأل انا عندي جوزي مشكلة اساعده ازاي عشان هو رافض انه يدخل العيادة. فهل هي تقدر فعلا ولا لازم هو كمان يكون موجود؟
لازم احنا قلنا في بداية حلقتنا يا استاذ هنا لو حضرتك تفتكري ان لازم الشخص نفسه يحس ان مش يحس
عنده مشكلة.
دور السيدة او دور الزوج اللي حضرتك قلتيها في المثل ان احنا نوجهها ازاي تقنع الزوج ان هذه المشكلة هتدمر حياته. تمام، يعني خليني احكي لحضرتك على قصة. في مريض عنده 45 سنة، فولي ماتيور زي ما بيقولوا، يعني ناضج تماما، متزوج بقاله حوالي 15 أو 18 سنة وقت ما قابلناه في العيادة. الزوج دوت كان عنده حاجة اسمها بارافيليك ديس أوردر، كان بيعاني من السادية المفرطة أثناء العلاقة الجنسية. زوجته كانت بتعاني جدا من الملف ده، بس هو دايما حتى لما كان بيحكي لنا القصة كان بيقول أنا في الفترة دي كنت بحسس إن هي اللي عندها مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة خالص، أنا عادي، يعني أنا بنبسط بده. بالظبط كده، بالظبط حضرتك زي ما بتقولي عم بيعمل إسقاط. فالوقت دوت إحنا خضعناهم هم اللي اتنين الى قابل ثيرابي او علاج سلوكي زوجي. هما الاتنين بياخدوا للعلاج. فتاني برضو جدا على سؤال حضرتك عشان ما انتهش والمشاهدين يتوهوا مننا، الدور اللي انا الزوج او الزوجة يروحوا فيه لعيادة نفسية عشان الطرف التاني عنده مشكلة، هيكون دورنا مقتصر على ان احنا نقنعهم ازاي ان هما يفهموا الطرف الاخر بان المشكلة دي هتهدد حياته. يعني المثل اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع المريض اللي عنده كان عنده 45 سنة وكان بيعاني من السادية، لما فهم ولما خضع للعلاج المعرفي السلوكي قبل المرحلة اللي هو جالنا فيها العيادة على طول، هو خلاص زوجته كان بتقرر الانفصال.
كنت يعني لسه هتكلم في الموضوع ده لانه
بيحصل حياته مظبوط.
يعني مشاكل عندها، مشاكل في الثقة ومشاكل مزبوط. في الامان والاستقرار.
مزبوط.
فهتكمل
مزبوط.
ليه
مظبوط، هما الاثنين خضعوا للعلاج والوقت حياتهم مستقرة.
انا والله انا مبسوطة جدا بسمع ان في ناس بتروح فعلا وتاخد هذا الاجراء.
الوعي
زاد بصراحة، يعني انا مبسوطة جدا بالكلام ده. احنا لسه هنكمل كلامنا بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
مفيش غيرك انت وبس، انت اللي بنيت لحياتي وعملت لدنيا تحس. كان قلبي ده قبلك هاو ودخلت اكلت الجو، حتى الايام الصعبه في ثواني معاك تحلو. عليك العين والنيل
شعري وفك وما سابش الغير ومكان وقفل بقى بعد وسك كان قلبي فاضي وعجان دايما واقف عالشط كان قلبي بقله هادي جت خلتني اتجننت
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام معانا ودكتور مصطفى اللي منورني في الاستوديو. معلش طولنا عليك النهارده
خالص.
حضرتك معايا ان الموضوع مهم ان الناس يبقى حاصل عندها ثقافه او صحه جنسيه.
مليون في الميه استاذه هنا. استاذه هنا كنا لسه بنحكي في القصه اللي قلناها قبل ما نطلع الفاصل اللي فات عن ان الزوج اللي كان عنده 45 سنه وكان زواجه مستمر الى ما يعني ما يقارب ال 15 سنه او اكتر شويه كان مهدد بالطلاق. مش مهدد بالطلاق بسبب هو, هما الاثنين كانوا خلاص يعني هو شايف زي ما قلت لحضرتك ان هو ما عنديش مشكله والزوجه دي هي اللي عندها مشكله والزوجه الثانيه كمان زهقت وتعبت كمان نفسيا وجسديا. فطبعا زياده الوعي مهم جدا في النقطه دي لان في علاقات كتير انهدمت بسبب الملف ده والملف ده فضل مسكوت عنه فتره طويله. احنا بس في الحمد لله في الكام سنه اللي فاتوا بس هو اللي انتشر الوعي والناس بقى عندها اقبال وما بقاش عندها مشكله وتخلصنا نسبيا من حته العار صيغه العار وصيغه التانيب الضمير الى ان احنا نعرف ان هو الشخص المضطرب ده المضطرب الاضطرابات الجنسيه هو شخص مش مجنون لكن هو عنده سلوك قد يكون قهري يعني غصب عنه زي ما قلنا في قصة من القصص اللي سجدناها.
هل هو محتاج يتخلص منه. من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها الهوس الجنسي زي الناس اللي بنسمع عنها بيحصل تحرش بالأطفال أو اغتصاب أو ما إلى ذلك, هل السلوكيات دي فعلا نقدر نقول إن هي خارجة عن السيطرة؟
بنسبة كبيرة أي حاجة
الأصنع بيبقى عندي تساؤل كده لما بلاقي قضية وكون مثلا حد يعني ممكن مثلا أنا سمعت الفترة فاتت كان عن حد متحرش كان حد يعني ذا قيمة مرموقة وأب ومسؤول وواوا عمل قضية التحرش دي واتفضح وولاده اتفضحوا وبتاع, إزاي الإنسان يكون عنده وعي بأن دي حاجة هتضر يعني هتعرضه للمسألة ويقدم عليها إلا إذا كان هو فعلا مش طبيعي؟
بصي نجعت إن القصة اللي احنا قلناها هو الشخص اللي بيلجأ إلى السادية أثناء العملية الجنسية هو استمتاعه كده بإن إشعار الطرف التاني بالألم أو شعار إن هو المسيطر ويقدر يخلي الطرف التاني يتألم. هو ممكن يكون ما عندوش وعي هو بيعمل كده ليه. أو أنا عايز أقول لحضرتك إن الغالبية العظمى قبل ما يخضعوا العلاج هما مش عارفين هما بيعملوا كده ليه, هما عارفين حاجة واحدة بس إن ده بيبسط وبالتالي أنا بمشي وراه. لكن لو جينا طلعنا بره الاضطرابات النفسية الجنسية تحت أي سلوك, لو أنا بعمل حاجة أنا مش عارف أنا بعملها ليه بس الحاجة دي بتبسطني, هل أنا ممكن أوصل إلى نتيجة مرضية في أي سلوك مش شرط السلوك الجنسي بس أي سلوك؟ غالبا لا. يعني احنا مش هنمشي ورا اي سلوك عشان هو بيبسطني بس, يعني مش هفضل اكل كتير عشان الاكل بيبسطني, ما انا في الاخر هوصل الى امراض كتير.
لا بس في ناس بيبقى عندها يعني زي الناس اللي بيبقوا مرضى ما فيش عندهم كنترول ان هم يوقفوا اكل. يعني انا كان عندي واحده صاحبتي الله يمسها بالخير كنت لما نقعد ناكل في الشغل مثلا ما تشبعش, لا يعني بتقول انا ما بعرفش يعني ايه شبع, تشيلوا الاكل من قدامي. دي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي وقتها.
ممكن يكون برضو ليها بعد نفسي بالمناسبة أثناء الطفولة والمراهقة لأن ده اللي أنا كنت لسه أقوله لحضرتك. عشان أنا أوصل إلى أي اضطراب فالأساس بتاعه قد يكون جيني وكمان يوازي حاجة بيئية في البيئة بتاعتك اللي انت نشأت فيها حصل حاجة وصلتنا للاضطراب ده. ده اللي احنا بنبحث عنه او بنشوفه واحنا بناخد التاريخ الطبي من اي مريض. وده كمان اللي المدارس العلاجية زي المدرسة الاشهر في علاج الاضطرابات النفسية الجنسية اللي هي اسمها الـ CBT او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج المعرفي السلوكي.
هنجيله بقى المرة الجاية. يعني السؤال اللي جاي بعد كده على طول، هل بقى تعالى نتكلم بالتفصيل شوية او نحاول نقول للناس ان في علاج يا جماعة وما تقلقوش، ايه هي أنماط العلاج أو الأساليب المتبعة في علاج المرضى؟
طيب. العلاج يا أستاذة هنا ببساطة شديدة لازم يكون
يعني عشان بس نقول لهم ان الشفاء ممكن، يعني مش حاجه مستحيله.
انا حكيت لحضرتك كده كام قصه تقريبا، احنا حكينا ثلاث قصص الحمد لله، ثلاثه اتعلم
الحمد لله.
فده يدينا انطباع ان الدنيا احسن شويه في الملف ده. الموضوع كله بس مربوط بايه يا استاذه هنا؟ الموضوع كله مربوط ان انت تتكلم. اصلا ما فيش حد هيقدر يساعدك وانت ما بتتكلمش، او ما فيش حد هيقدر يساعدك وانت مش موضح مشكلتك ايه. لكن كل الانماط او كل الوسائل اللي احنا بنتبعها كعلاج كلها بتروح ناحيه ان انت تزود وعيك، يعني مش
يقظه ذهنيه.
مش ده بالظبط كده، مش ده اللي هيساعدك، مش ده اللي هيخليك تشعر بالمتعه. ومش لازم عشان انت تشعر بالمتعه مثلا
تأذي
الطرف الثاني، زي ما اتكلمنا عن المثال او القصه اللي قلناها في الشخص اللي كان عنده بارافيليك ديس اوردر او الساديه اثناء ممارسه العلاقه الجنسيه. العلاقه الجنسيه لازم يكون فيها تثقيف، لان هي تعتمد على ان الاثنين يكونوا مبسوطين. لو انا بس انبسطت فما احنا كده مش واصلين لحاجه مرضيه، وده ممكن انت تعمله لبعض الوقت لكن مستحيل تعمله
طول
الوقت، لان مفيش حد هيستحملك وانت بتعمل كده طول الوقت.
بالظبط،
فهمتيني؟
طيب هل العلاج بالادويه شيء اساسي في العلاج النفسي للملف ده؟
بعض الاضطرابات الادويه فيها بتكون هي فعلا الحل. لكن خلينا نقول
خلي بالك الناس بتتخض من موضوع الادويه. يعني
هي طبعا كل يعني في كل الاضطرابات الناس بتخض من الادويه. احنا 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 شعب ما بيحبش الادويه قوي، وللاسف في ستيجما رهيبه او مرعبه تجاه الادويه النفسيه بالذات. بالزبط. ان هي تثير الادمانيه ومش هتقدر تتخلص منها
طول الوقت وهيدهولك
بس املنا في ربنا بقى وفيكم ان انتوا تزودوا الوعي تجاه الحته دي كمان، زي ما انتم بتحاولوا تزودوا الوعي تجاه الاضطرابات الجنسيه مثلا النهارده. فالموضوع بينقسم الى كذا قسم في العلاج. علاج دوائي، علاج معرفي سلوكي مثلا زي ما اتفقنا، وكمان تثقيف، وكمان مساعده من الطرف الثاني. ما مهم يعني مهم. كان في حاله عندها بتعاني من الفاجينيزمس او اللي هو
اضطراب الهويه،
لا الفاجينيزمس اللي هو اضطراب الالم اثناء ممارسه العلاقه الجنسيه، ودي كانت عروسه جديده. اللي هم في الاخر بيودوها للشيخ ويقولوا دي مربوطه والكلام ده كله. الموضوع ده طبعا لازم يكون فيه علاج دوائي، لازم يكون فيه علاج دوائي، لازم يكون فيه علاج معرفي، لازم يكون فيه كمان كابل ثيرابي. يعني لازم الطرف الثاني او الزوج يخضع الى العلاج معاها او يخضع الى التثقيف والوعي معاها، عشان هو الوحيد اللي هيساعدها ان هي to overcome او تعدي المحنه او المشكله اللي هم الاثنين فيها. لان هي بقى يعني وقتها ما بقتش مشكله الزوجه بس، هي بقت مشكله الزوج والزوجه.
دكتور مصطفى، هو انا ممكن مثلا كحد بقى عنده وعي انه عنده المشكله دي يقدر ازاي يساعد نفسه قبل ما يوصل للطبيب؟ يعني في ناس تقول لك لا يا عم انا مش هروح للدكتور، انا هجرب مع نفسي. ايه الحاجات اللي ممكن يجربها مع نفسه وممكن تهدي من حده المشكله شويه
يفهم اكتر؟ أنا شايف إن الفهم هو اللي ممكن يحل لنا أي مشكلة.
الوعي.
لو أنت فهمت أكتر، لو أنت فهمت أكتر تفهم أكتر، وحتى بعد كده لو رحت لطبيب أو رحت لمتخصص، ففي النهاية فهمك المسبق هيساعدك أثناء الرحلة العلاجية مع الطبيب أو مع المتخصص دوت. فالموضوع كله يعتمد على الفهم، وحتى برضو أثناء الرحلة العلاجية.
ونحدد بقى، نحدد المحفزات، يعني شو يقعد مع نفسه ويفكر إيه اللي بيخلينا
نعمل كده. بس ممكن ما يوصلش، يعني ممكن لو أنا مش بمساعدة متخصص ممكن ما يوصلش. يعني القصة اللي حكيتها لحضرتك بخصوص السيدة اللي عندها 34 سنة، هي ما كانش وصل لها خالص ان ده ممكن يكون رابط بده. يعني ما فيش رابط ما بين احساسي بعدم الاثارة الجنسية او اتهامها لنفسها حتى بالبرود الجنسي. خدي بال حضرتك، مش من زوجها، هي نفسها متهمة نفسها بان هي عندها برود جنسي، وده يوديها الى شعور بتأنيب الضمير وشعور بالذنب وحاجات زي كده. هي ما كانتش رابطة قبل ما يكون عندها وعي نفسي ان الموضوع مرتبط بحاجة حصلت من 20 سنة تقريبا او من 25 سنة، حاجة حصلت عندها وهي عندها 9 سنين تعرضت للتحرش.
طب ما هي حالة زي دي مثلا ممكن فعلا تكون، يعني أنا أعرف حد ما تعرض للتحرش مش من الجيران كمان، لا من العيلة. تمام. يعني من العم تحرش، فضلت سكتة لحد ما اتجوزت وخلفت، وفضل الموضوع جواها عمل لها مشكلة نفسية. إزاي نقدر نتخطى ده؟ يعني إزاي نقدر نتخطى من غير اللجوء المختص؟
هو صعب
اصل يعني واحده عشان تروح تقول لجوزها انا عمي اتحرش بيا دي مصيبه سودا.
انا عندي مشكله. لا ما انا قلت ما انا بقول لو احنا خدنا القصه اللي احنا قلناها عن السيده او الزوجه اللي عندها 34 سنه كمثال هي مش هتروح تقول لزوجها ان انا تعرضت.
طب انا هروح لسيربس ازاي؟
هروح لسيربس لان انا مش مبسوطه بالعلاقه الجنسيه وده ملف مهم جدا المفروض اي زوج واعي او اي زوجه واعيه تكون عارفه ان الملف ده مهم جدا. هي بقى حته
الوعي دي لان غالبا بيقال للسيده انت اللي عندك مشكله انا هروح اتجوز انا هشوف نفسي
ما...
ويا إما بيروح يخونها وبيسيب مشكلتها معلقة زي ما حصل في الفيلم بتاع المسلسل بتاع لام شمسية أمينة لما جوزها طارق راح عارف علاقات عمل علاقات خارجية برا الجواز وفي الآخر تلاقي عندها مشكلة من التحرش في السفر برضو.
احنا لسه متفقين يا أستاذة هنا ان بداية حلك لأي مشكلة في نظري الشخصي على الأقل يعني ان انت تفهم ان انت تفهم. فاحنا كده بنتكلم عن زوج غير متعاون ومش فاهم فده مش هيحل لنا اي مشكله بالعكس هيعقدها اكتر لان برضو اللجوء الى الحلول اللي حضرتك قلتيها لو الزوج لجأ اللي هو ان هو يخونها او انا هتجوز تاني او انت عندك مشكله حضرتك شايفه ان كل الحلول دي او حتى الحلول
اللي مش حلول اصلا
مش بالظبط او حتى الحلول اللي حضرتك ما ذكرتيهاش لو احنا سميناها حلول هي دي هتحل حاجه؟
لا طبعا
هتخلي الموضوع اسوا جدا لان مثلا المثل اللي احنا ضربناه كان عندهم طفلتين احنا كده بنعمل سايكل تانية يعني الطفلتين دول تفتكي لما يعيشوا في مجتمع غير آمن أو غير سوي نفسيا زوجين ما بينهم مشاكل ما بينهم مشاكل في العلاقة الحميمية وبالتالي المشاكل ده تبي ريفلكتد أو بتنعكس على حياتهم اليومية وعلى كمان طفلتهم
بالزبط.
هل ده هيخليهم يطلعوا أسوية؟ أشك لأن احنا كنا لسه بنتكلم إن الاضطرابات النفسية
تؤثر.
والوقت كمان الاضطرابات عموما بيقولوا إن هي تأثيرها بيبقى تأثير جيني وكمان تأثير بيئي إذا احنا لا نغفل ولا نغفل تأثير البيئة على ودورها كمان في الاضطرابات الجنسية والنفسية.
معظم الاضطرابات الشخصية بتتكون من الصغر من الطفولة من صدمات الطفولة
مليون في المية لأن هي وعي متراكم هي وعي متراكم وعشان كده برضو محتاجين حضرتك وانت اتكلمتي عن الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها عن امتى نبدأ نثقف أولادنا أو أطفالنا جنسيا وإيه هو السن المناسب لدوت. ما هو أنا عشان كده زي ما بقول لحضرتك هو وعي متراكم يعني انت خد بالك وانت بتدي معلومة أو بتعمل أي تصرف مع ابنك أو بنتك المراهقة لأن دوت هيتراكم عليه حاجات تانية أو هيتراكم كمان معلومات منك أنت تاني قد تؤدي بيها إلى أن هي تبقى خلاص عندها اضطراب نفسي جنسي أصيل أو اضطراب نفسي حتى عنه.
أعتقد يا دكتور مصطفى أن من الحاجات اللي لازم نقولها للناس أن إحنا لو حد عنده اضطراب زي ده أو إحنا بدأنا نلاحظ على أولادنا حاجة زي دي إحنا مفروض نساعدهم أن هم يملوا وقتهم بحاجة يعني طبعا النفس إن لم تشغلها
بالحق
شغلها بالباطل طبعا. فأنا مفروض أن أنا أملأ وقت ولادي بالرياضة أو أملأ وقتي أنا كمان كحد بالغ عنده هوس.
الشخص ببساطة اللي إحنا اتكلمنا عنه إن هو اللي هو كان بيطلع كبته الجنسي ووعيه الجنسي الخاطئ في السادية أثناء ممارسة العلاقة الجنسية جزء من الحاجات اللي احنا بنطلبها منه مثلا في جلسات العلاج المعرفي السلوكي طبعا ان انت لازم تطلع العنف ده في حاجه تانية بدل ما انت ما بتطلعه
في
الزوجه او في العمليه الجنسيه وده مش بيبسطك قوي لان هم نفسهم بالمزمن ما بيكونوش مبسوطين
طبعا.
هو بس خلاص هو زي ما حضرتك ما تقولي كده هو بقى الموضوع بلتان هو خلاص بقى في دماغي هو ده مرتبط بده ده مرتبط بده انت غصب عنك ببساطه عشان نعرف ان هو مش مجرم برضه هو مش مدان هو مريض هو مريض ولكن لم يتلقى العلاج ولم يصل الى مرحله الوعي النفسي اللي تخلي يحل مشكلته وكمان تحل مشكلة اللي معاه اللي هي الزوجة في الحالة دي.
أنا سعيدة جدا بالكلام معاك دكتور مصطفى والله ويا رب فعلا نكون أفدنا الناس النهاردة
كمان.
احنا هنطلع بس الصغير ونرجع أوكي. تاني خليكم معانا
ولا بيتهيألي
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور مصطفى اللي منورني بجد النهارده وسعيده بوجوده معايا. دكتور مصطفى، احنا لما عرضنا سؤال الحلقه على الناس جالنا اجابات، فعايزين نشارك مع حضرتك الاجابات وترد معانا على الناس. سؤال الحلقه كان بيقول: عمرك قابلت شخص حياته كلها بتدور حوالين الجنس؟ شايف ده مرض ولا احتياج ولا نقص حب؟ كان معانا استاذ محمد، كان معارض لينا، بيقول ان الناس قرفت من التلفزيون بسبب الكلام في الحاجات دي، لان مفيش حشمه ولا حدود، ونفس الشيء للسوشيال ميديا. فيا ريت بعد اذنكم ما تبوظوش الراديو زي ما كان، سيبوه كويس زي ما هو. فعايزين نقول له ايه يا استاذ دكتور مصطفى؟
احنا كنا لسه متكلمين يا استاذه هنا عن ان
وصمه العار
جزء كبير، بالظبط كده، جزء كبير من وصول الاضطرابات النفسيه الجنسيه الى هذا الحد. وبالمناسبه الوقت ما اسعفناش قوي ان احنا نقول الاستاتكس او الاحصائيات، لكن هي فعلا حالات كتيره جدا وفعلا قربت بيوت. فحضرتك شايفه ايه؟ او المشاهدين
السكوت على الموضوع اصلا خطر جدا.
اللي معنا شايفين ايه؟ هو احنا وصلنا كده بالسكوت. احنا كنا لسه بنتكلم اثناء حلقتنا ان احنا للأسف كمجتمع اتفقنا عن ان اي حاجة تخص الجنس فهي تابوت، ندفن فيه الحاجات دي خلاص، ما ينفعش نفتحها. طيب
احنا على الرأي الاخر كان عندنا حد استاذ يونس محمود بيقول: حسب رأيي المتواضع انا اعتبر الامر بان شخصية هذا الفرد تمر في ضياع وعبثية، اللي هو عنده الاضطراب يعني. في كمان عندنا أستاذ عصام بيقول: أيوة في كتير ومن الجنسين كمان، والسبب طبعا هو تحريم ومنع الجنس واعتباره شيء شرير رغم أنه فطرة ربانية في كل مخلوق.
لا، هو مش تحريم ومنع الجنس، لأن هي دايما في عوامل لازم تحكم العملية الجنسية، وإلا الموضوع هيكون سيء جدا وهتبقى قنبلة كبيرة جدا ما حدش هيقدر يتعامل معها. وده حصل في بعض المجتمعات بالمناسبة، بس لا يطول الوقت لشرحها. لكن مش بالضبط يعني مش تحريم الجنس، لا. هو أنا شايف إن أحسن إن إحنا نتعامل مع الجنس بشكل سوي. يعني نثقف أطفالنا أو مراقبنا زي ما كنا لسه متكلمين أثناء الحلقة. لو أنت عندك مشكلة اتكلم فيها، لما تلاقي حد بيكلمك في المشكلة دي بلاش موضوع عيب، أرجوك بلاش موضوع عيب، اسمع منه على قد ما تقدر ووجهه بعد كده المختص، احتويه ووجهه بعد كده المختص.
كمان عندنا أستاذ أحمد محمد بيقول: قابلت، لكن السؤال الحقيقي مش هو ده، السؤال هو إيه اللي خلاه يبقى كده؟ أوقات يكون الجنس مش هو الغاية، هو مجرد بديل عن حاجة أعمق ضايعة، حب، احتواء، أمان، معنى، قيمة. طبعا انا يعني بشترك معاه في موضوع ان القيمه دي موجوده جدا. في ناس بتدور على قيمتها في الشيء ده،
مظبوط.
في ناس بتدور على حضن بس ما فيش حضن فبتدور على جسد. في ناس نفسها تسمع كلمه انا شايفك،
صح،
بس ما حدش شافهم. فاحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت استاذ احمد. في كمان استاذ احمد الطهان بيقول: ولا ده ولا ده ولا ده، شهوه زياده. احنا طبعا جاوبنا على ده من شويه ان ده مرض.
ولا ده ولا ده ولا ده، ده عبد
الباسط. لا حب ولا ولا حب ولا شهوه ولا يعني احتياج. هو شايف ان ده شهوه زياده.
مش ما هي الشهوه زياده برضو يعني لابد من تقنينها والتعامل معها. ما هي شهوه زياده، احنا اتفقنا ان هي مش عيب.
ده كان جزء من ردود الناس او طريقه تفكيرهم. فانا طبعا بحب اشارك مع ضيوفي اراء الناس. احنا كمان في حاجه عايزه اضيفها.
استاذه هنا في النهايه مفيد
يعني، الحمد لله يعني، الحمد لله. المعترضه
والاراء الموافقه والاراء اللي حتى هي بتتكلم او بتتكلم في اجابات بعيده تماما عن سياق حلقتنا، هي في الاخر مفيده. ده كويس ان احنا بدانا نتناقش في ده بالزبط. لان النقاش يؤدي الى فهم, واحنا اتفقنا انا وحضرتك من شويه ان الفهم هو اللي يؤدي الى حل اي مشكله بما فيها طبعا المشكلات اللي تخص الاضطرابات النفسيه الجنسيه.
ده حقيقي دكتور مصطفى. كمان احنا عايزين نقول للناس ان اساس قاعده هرم الاحتياجات الانسانيه هي ايه؟
الجنس.
يعني الحب والاكل يعني
كلنا جينا بعمليه جنسيه
اكل وشرب ناكل ونشرب ونتنفس ونمارس العلاقه الجنسيه لان ده اساس البقاء للنوع.
مظبوط, اساس البقاء والغريزه الفطريه اللي موجوده فينا وحتى بتشاركنا فيها الحيوانات الاخرى.
يعني دكتور مصطفى في نهايه الحلقه كده يعني الوقت عدى بسرعه جدا بقالنا ساعه, لو انا هطلب من حضرتك ان لو في حد من اللي بيسمعنا او شايفنا دلوقتي على الفيسبوك بدا يحس من كلامنا او بدا يفهم ان في حد حتى من اللي حواليه عنده مشكله دي, تنصحه اول حاجه يعمل ايه؟
ان هو يتعامل مع الموضوع ان هو مش عيب. انا شايف ان العيب ان انا اعيش وعاني او العيب ان انا اعيش وعاني وانقل معاناتي دي لحد تاني. الحد تاني ده ممكن يكون زوجة او ممكن يكون زوج او ممكن يكون مشكلة اكبر احنا برضو اثرناها في الحلقة اللي هي الدايرة ان انا لانها الاطفالي ان بالزبط. انا اطلع كمان جيل تاني
عنده بيعاني
عنده من المشكلة دي. انا شايف ان هو ده العيب, انما انا مش شايف اي عيب ان انا زي ما قلنا كده مثال بسيط انا عندي صداع. ايه العيب ان انت تاخد مسكن؟ ايه العيب ان انت تشوف ايه مشكلة الصداع دي وتحلها من الجذر من الاساس خالص؟ ده كله مش عيب.
أنا وده اللي احنا بنحاول يعني نعمله النهارده. انا النهارده بصراحه بشكرك جدا جدا من كل قلبي على وجودك معانا النهارده دكتور مصطفى.
انا اتشرفت بالتواجد.
الله يخليك ويا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف على حضرتك وعلى
طبعاً.
الجمهور
طبعا.
في نهايه الحلقه انا بحب اشكرك جدا وعايزه اقول لكل الناس لو كل حد بيتألم بيحاول يلاقي مخرج بس مش كل الطرق بتوصل للراحه. في سلوكيات بتسرق مننا المعنى الحقيقي وفي علاقات بتكسرنا بدل ما تضمنا. ادمان الجنس مش ضعف ومش عيب, هو جرح لازم يتشاف ويتعالج بس مش علشان نعيش لكن علشان نرتاح ونفهم نفسنا. الموضوع مش مجرد إرادة أو أخلاق, في دايما حاجات دايما أو محركات بتكون أعمق ورا السلوك الإنساني أيا كان نوع السلوك اللي بيحصل. الصحة الجنسية مش رفاهية زي ما قلت مع دكتور مصطفى من شوية, دي حق أصيل وهي جزء من الصحة النفسية العامة, ولو فهمنا هنرحم بعض ونساعد بعض ونتطور كمجتمع كامل. أنا بشكركم جدا, كنت معاكم هنا المصري في كلام مع هنا للموسم الرابع والنهاردة الافتتاحية. يا رب أكون قدرت أفيدكم. استنوني إن شاء الله السبت الجاي الساعة 7 مساء حلقة جديدة وضيف جديد. في أمان الله.